أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكل والمشروط، كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح لزم من انتفائهما انتفاء الأمر. كان كلامنا أخيرا في بيان مقتضى القواعد والأصول العامة من اللفظية والعملية، في أن الجزئية أحسنتم مولاي، في أن الجزئية أو الشرطية هل هي مطلقة بحيث إذا تعذر الجزء أو الشرط سقط أصل التكليف بالكل والمشروط، أم أن الجزئية أو الشرطية مقيدة بحيث إذا تعذر الجزء أو الشرط لا يسقط أصل التكليف بالباقي من الأجزاء والشروط. وعرفتم أن في المسألة قولين، وكنا وما زلنا في أجواء القول الأول، ما ذهب إليه جمع من الأصوليين من أن مقتضى القواعد والأصول كون الجزئية، عليكم السلام، كون الجزئية مطلقة غير مقيدة بحال التمكن. واستدلوا على ذلك بأصالة البراءة عن أصل التكليف الوجوبي، وأشكل عليهم بجريان استصحاب وجوب باقي الأجزاء بعد التعذر، وهذا الإشكال قد أجيب أيضا من قبل القائلين بالقول الأول الذي بينه لنا الشيخ الماتن بقوله في الأمس: ولا يعارضها استصحاب بقاء وجوب الباقي. ثم ذكر الشيخ الأعظم صورا ثلاثة استدراكية، أي استدراكا على جريان أصالة البراءة. الصورة الأولى، وكانت نتيجتها أنه يجب الإتيان بالباقي من الأجزاء بعد التعذر، ونرفع اليد عن أصالة البراءة. هذا ما تقدم في الدرس الماضي. بلغ الكلام فعلا إلى الصورة الثانية من تلك الصور الثلاثة. الصورة الثانية وحاصلها أنه ما لو لم يكن دليل الجزء أو الشرط ثابتا مستقلا وعلى حدة خلافا للصورة الأولى عليكم السلام، ما لو لم يكن دليل الجزء أو الشرط بدليل مستقل وعلى حدة، بل وإنما صدر هناك من المولى خطاب متعلق بالكل أو بالمشروط، ونحن انتزعنا من نفس هذا الأمر بالكل هذا الأمر بالمركب، انتزعنا منه الأمر بالجزئي، فإذا الجزئية ثابتة للأمر الكذائي بعين دليل المركب بنفس دليل الكلي إن قلنا دليل الجزء لم يكن دليلا مستقلا وعلى حدة، وإنما هو منتزع من نفس الأمر بالكل بتبع الأمر بالكل، صدر من المولى خطاب، ذاك الخطاب متعلق بالمركب أي بالعمل الكل، ونحن انتزعنا من هذا الأمر بالكل الأمر بالجزئي، فإذا الجزئية ثابتة للأمر الكذائي بمن؟ بعين دليل المركب بنفس دليل الكل. مثاله: لو قال المولى أقيموا الصلاة، فهذا خطاب صدر من المولى تعلق بمن؟ تعلق بالمركب، تعلق بالكل. وقلنا هذا أيضا مفروض، وقلنا بأن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح أي للجامع لجميع الأجزاء والشروط، وعندها فالأمر الكذائي إن ثبتت جزئيته، لأنه إحنا أصل الكلام في التنبيه الثاني أن الأمر الكذائي ثبت بدليل خاص أنه ماذا؟ أنه جزء للمركب، فأصل الجزئية ثابتة. وعندها فالأمر الكذائي إن ثبتت جزئيته وعند التمكن منه يجب الإتيان به، ولكنه الآن تعذر حسب الفرض فمن الواضح أنه الآن بعد التعذر لم يبق هناك أمر بهذا الجزء المتعذر منه، أنه الآن بعد التعذر لم يبق هناك أمر بهذا الجزء الذي تعذر الاتيان به وبموجب قانون إذا انتفى الجزء انتفى الكل، فإذا الأمر بالكل أيضا يسقط وينتفي من البين، وذلك لأن ألفاظ وأسامي العبادات بناء على وضعها للصحيح، وإحنا فارضين أن ألفاظ العبادات ماذا؟ موضوع لخصوصي الصحيح في هذه الصورة، وذلك لأن أسامي العبادات بناء على وضعها للصحيح مقيدة دفعة واحدة بجميع ما يعتبر فيها، بحيث إذا انتفى شيء منها انتفى صدق الاسم، انتفى صدق المركب. فإذا انتفى الجزء المتعذر منه انتفى الكل، والمفروض أنه ليس هناك أمر آخر على حدة تعلق بالنسبة للعمل الفاقد لهذا الجزء المشكوك. فالنتيجة لهذه الصورة أنه أيضا مع تعذر الجزء أو الشرط ينتفي أصل وجوب الكل والمشروط وتجري البراءة منه. فهذا الاستدراك رجوع منه رحمه الله علما إلى ما قبل الاستدراك الأول، أعني جريان أصالة البراءة من التكليف الوجوبي. قال رحمه الله: نعم لو ثبت الصورة الثانية، نعم لو ثبت الجزء والشرط بمن؟ مو بدليل مستقل، مو بدليل على حدة كما هو حال منه، كما هو حال الصورة الأولى، لا، وإنما ثبت بنفس الأمر بالكل، بنفس الأمر بالمشروط. هل قررناه الآن عليكم السلام بنفس الأمر بالكل والمشروط، كما لو قلنا بكون ألفاظ العبادات أسامي للصحيح، ماذا قال الحكم؟ لزم من انتفاء الجزء أو الشرط انتفاء الأمر بالكل، إذا انتفى الجزء انتفى الكل. بعد والمفروض، هاي ولا أمر، والمفروض أنه لا أمر آخر على حدة متعلق بمن؟ بهذا العمل اللي هو فاقد للجزء المشكوك حتى نستعين بذلك الأمر الآخر. قال: ولا أمر آخر بالعاري عن المفقود. وعندها فالنتيجة نتيجة هذه الصورة أنه بعد تعذر الجزء أو الشرط ينهار وينتفي أصل وجوب الكل، أصل وجوب المشروط، وتجري البراءة. ثم قال: وكذلك الصورة الثالثة، وكذلك تجري البراءة، وكذلك عطف، يعني عطف على الصورة الثانية. فالصورة الثانية قلنا تجري البراءة، إذا تعذر الجزء ينتفي أصل وجوب المركب، وكذلك ينتفي أصل وجوب المركب في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة حاصلها الموارد التي لم يكن الكل والمركب فيها ثابتا بدليل مستقل. عكس الصورة الثانية، هناك الدليل الجزء ما كان شنو؟ دليل مستقل. هنا الصورة الثالثة دليل الكل ليس دليلا مستقلا وعلى حدة. الموارد التي لم يكن العمل المركب الكل فيها ثابتا بدليل على حدة، وإنما ثبت وجوب الكل بعين أدلة أجزائه، وإنما ثبت وجوب الكل بعين أدلة أجزائه. بمعنى هذا شنو معنى؟ بمعنى أنه لو صدرت هناك من المولى أوامر متعددة بكل جزء من الأجزاء، بكل جزء من الأجزاء، كما لو قال مثلا في موضع كبر وفي موضع ثان اقرأ وفي ثالث اركع وفي رابع اسجد، نقاط إلى غير ذلك من الأجزاء، ونحن من مجموع هذه الأوامر الغيرية المقدمية، لأن الأوامر المتعلقة بالأجزاء أوامر شنو؟ غيرية مقدمية. ليش غيرية؟ ليش مقدمية؟ أي لأجل الوصول المن إلى المركب، لأجل الوصول إلى أداء الصلاة. ونحن من مجموع هذه الأوامر الغيرية المقدمية انتزعنا الأمر بالكل، الأمر بالصلاة. فإذا الأمر بالعمل المركب لم يكن ثابتا بدليل مستقل، بل هو منتزع من الأوامر الغيرية المقدمية المتعلقة بأجزائه، المتعلقة بأجزائه. ومن الواضح أن الأمور الانتزاعية تابعة لمنشأ انتزاعها، وعندها فإذا سقط أمر بالجزء الكذائي على إثر تعذره، على إثر العجز عنه، فإذا الأمر بالكل أيضا يسقط وينتفي من البين. فالنتيجة لهذه الصورة أيضا أنه مع تعذر الجزء يسقط أصل وجوب الكل والمركب وتجري البراءة. لذا قال وكذلك تجري البراءة ويسقط وجوب الكل والمركب، متى؟ لو ثبت أجزاء المركب من أوامر متعددة، كبر، اقرأ، اركع، اسجد وما شاكل ذلك، فإن كلا منها أي من تلك الأوامر أمر غيري إذا ارتفع فيه الأمر، نقرأ على هاي النسخة فيه الأمر موجودة، إذا ارتفع فيه الأمر بسبب ماذا ارتفع؟ بسبب العجز، بسبب التعذر، قال بسبب العجز ارتفع، يعني اذا ارتفع الامر عن منشأ الانتزاع، الامر الانتزاعي يرتفع لو ما يرتفع بعد، هو تابع لمنشأ انتزاعه، صار معلوم؟ قال اذا ارتفع فيه الامر، يعني اذا ارتفع الامر عن منشأ الانتزاع بسبب العجز، ارتفع الامر الانتزاعي، ارتفع الامر بذي المقدمة عن الكل، وعندها فيسقط ماذا؟ فيسقط اصل وجوب الكل والمركب. اذن صار عندنا كم فروض؟ 3 فروض بتعبير الشيخ، تعبيرنا 3 صور فقط في الصورة الاولى اللي قررناها في الدرس السابق، الحكم بوجوب الباقي لا يسقط، وإنما يجب الإتيان بالباقي من الأجزاء بعد التعذر، ونرفع اليد عن منه؟ عن أصالة البراءة. أما في الفرضين الثاني والثالث فتجري البراءة. لذا قال فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي في الصورة الأولى، في الفرض الأول بحسب تعبيره. الفرض الأول اللي قررناه أمس، نعم إذا ورد الأمر بالصلاة مثلا وقلنا بكونها اسما للأعم كما ذكرنا، ولا يلزم من ذلك، هذا قررناه بحسب ماذا؟ بحسب التبويب، وأنه من متعلقات الصورة الأولى، وأنه لا يستلزم استعمال لفظ الصلاة في أكثر من معنى واحد. ثم قال وللقول الثاني استصحاب وجوب الباقي. إلى هنا انتهينا من القول الأول في المسألة، إلى هنا كنا في أجواء القول الأول القائل بأن مقتضى الأصول كون الجزئية مطلقة استنادا إلى أصالة البراءة. القول الثاني في المسألة ما ذهب إليه جمع آخرون ومنهم الشيخ الماتن قدس سره، من أن مقتضى القواعد والأصول العامة كون الجزئية الثابتة بدليل خاص كونها مقيدة بحال التمكن. وعرفتم في الدرس الماضي أن نتيجة هذا القول ما هي؟ أن نتيجة هذا القول أنه عند تعذر الجزء الكذائي فالجزئية لا تثبت لذلك الجزء الذي حصل العجز عن الاتيان به، الجزئية بعد ما تثبت إليه، يعني ذلك الجزء لم يكن بعد جزءا. أما أصل الوجوب وأصل التكليف بباقي الأجزاء، وأما أصل الوجوب والتكليف بالباقي من الأجزاء فهو باق على حاله، لم يسقط. هذه نتيجة شنو؟ القول الثاني. بينما نتيجة الإطلاق شنو؟ سقوط أصل التكليف. استدلوا أصحاب القول الثاني، استدلوا بأدلة. تعرض الشيخ الأعظم لعمدتها وهو الدليل الأول، وحاصله استصحاب بقاء وجوب الباقي من الأجزاء بعد التعذر بالتقريب الذي قربناه في الدرس الماضي. وأصحاب القول الأول أجابوا على هذا الاستصحاب بالتقرير الذي قررناه أيضا في الدرس الماضي عند قول الماتني: ولا يعارضها استصحاب بقاء وجوب الباقي. هم قررنا إن قلت استصحاب، وهم قررنا قلنا الجواب على جريان الاستصحاب، وقلنا أن مورد البحث ليس من موارد جريان الاستصحاب. أما الشيخ الأعظم السذاك تقدم استدلال بالاستصحاب، وجواب منه جواب أصحاب القول الأول على الاستصحاب. أما نأتي للشيخ الأعظم، أما الشيخ الأعظم قدس سره فله كلام حول هذا الاستصحاب، أعني استصحاب بقاء وجوب الباقي من الأجزاء بعد التعذر. ولتوضيحه أي ولتوضيح هذا الكلام لا بأس أن نستذكر مطلبا بعنوان مقدمة، حاصله أن لو بنينا في باب الاستصحاب، لأنه هذا المطلب إنما نستذكره لأنه أجواءه موجود في العبارة يعني في المتن، أن لو بنينا في باب الاستصحاب على الدقة العقلية والمداقة العقلية عندها فنوع الاستصحابات لا تجري، بنقطة أنه ما من مورد بحسب الدقة العقلية إلا وقد حصل فيه تغيير وتبدل وتحول في الموضوع، فبالدقة العقلية يتغير الموضوع ولا بقاء له في الزمان اللاحق. فإذا بناء على الدقة العقلية يتغير الموضوع، وإذا تغير الموضوع ولم يبقى فنقول إن إجراء حكم موضوع لموضوع آخر ليس من الاستصحاب بل هو من القياس، والقياس عندنا باطل. هذا إذا بنينا على شنو؟ على الدقة العقلية. وأما لو بنينا في باب الاستصحاب على المسامحة العرفية فإن الاستصحاب سوف يجري في كثير من الموارد، باعتبار أن العرفاء يرون إلى أن الموضوع في الزمان اللاحق هو عينه الموضوع في الزمان السابق من دون تغيير وتبدل. وأما التغيير والتبدل الحاصل في الموضوع في الزمان اللاحق فإنما يرونه يعني العرف فإنما يرونه من تغيير الحالات وتبدل العوارض لا من تغيير الموضوع نفسه، لا من تغيير الموضوع نفسه، يعني حالات الموضوع تغيرت، حالات وعوارض الموضوع ماذا؟ تبدلت، أما نفس الموضوع هو نفسه اللي في الزمان السابق بمن؟ بالمسامحة العرفية. فإذا بنينا على المسامحة العرفية فالاستصحاب يجري في كثير من الموارد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الاستصحاب أن المعيار والمناط في جريان الاستصحاب هو بقاء الموضوع بالبقاء العرفي، لا بالدقة العقلية. وبعد التوجه لهذا المطلب، ستوجهنا لهذا المطلب، استذكرنا هذا المطلب، وبعد التوجه لهذا المطلب نقول الشيخ رحمه الله ماذا يقول، شنو كلامه حول هذا الاستصحاب، أي استصحاب بقاء منه وجوب الباقي من الأجزاء بعد التعذر. يقول فيما نحن فيه بأحد توجيهين وتصرفين هذا الاستصحاب قابل للجريان، قابل للجريان. إذن الشيخ الأعظم ماذا يرى؟ أن استصحاب بقاء وجوب الباقي يجري وما يجري؟ يجري. فمعنى ذلك أنه استدل بمن؟ دليل نفس دليل القول الثاني أن هذا الاستصحاب قابل للجريان. التوجيه الأول وحاصله أن مستصحبنا بحسب الدقة العقلية، وإن كان خصوص الوجوب الغير لباقي الأجزاء، إلا أننا بنينا في باب الاستصحاب على المسامحة العرفية، فمع المسامحة العرفية مو باعتبار هي المناط هي المعيار، ما عندي قول يقول بأن المعيار في جان استصحاب المداقة العقلية، إلا أن البناء في باب الاستصحاب على المسامحة العرفية، ومع المسامحة العرفية الموضوع باق على حاله، وعندها فنتصرف في المستصحب. قلنا بأحد توجيهين، بأحد تصرفين، ومع المسامحة العرفية نتصرف في المستصحب، ونقول أنه لا علاقة لنا بالخصوصيات الفردية، لا علاقة لنا بالخصوصيات الفردية. بيان الخصوصيات الفردية، من خصوص هذا الفرد أعني الوجوب الغيري، ومن ذلك الفرد الآخر أعني الوجوب النفسي. تذكرون أميس جواب اللي أجيب به على جريان الاستصحاب إيش قال؟ قال ما يخلو هاي الأجزاء الباقي لو وجوب غيري، وهذا شنو قلنا بعدين؟ مقطوع الارتفاع، لو وجوبها النفسي، وقلنا هذا مفروض الانتفاء. تلاحظ هناك الجواب كله ناظر عليه من الخصوصيات الفردية، يعني خصوص هذا الفرد من الوجوب، خصوص هذا الفرد مين؟ من الوجوب. اليوم الشيخ الأعظم شو يقول بهذا التصرف بهذا التوجيه؟ يقول لا علاقة لنا بالخصوصيات الفردية، من خصوص هذا الفرد من الوجوب أعني الوجوب الغيري، ومن ذلك الفرد الآخر من الوجوب أعني الوجوب النفسي، بل ماذا؟ بل نستصحب كلي الوجوب ومطلق الوجوب مع قطع النظر عن الخصوصيات الفردية، بل نستصحب مطلق الوجوب كلي الوجوب مع قطع النظر عن منه، كون هذا الوجوب غيري، كون نفسي، هاي الغيرية النفسية ضمن الخصوصيات الفردية نقطع النظر عنها. فنقول قبل التعذر، قبل تعذر الجزء الكذائي، كلي الوجوب كان موجودا، كان متيقنا، كان موجودا، كان متيقنا، ففي الزمان اللاحق نستصحبه. ففي الزمان اللاحق ماذا؟ نستصحبه. وبعد التعذر، يعني وبعد تعذر الجزء الكذائي، أيضا كلي الوجوب باق، وإن كان بقاؤيا، وإن كان بقاؤه في ضمن فرد آخر من الوجوب، وهو الوجوب النفسي لباقي الأجزاء، إلا أن خصوصيات الفردية مقطوع عنها النظر. فإذا الكلي، كلي الوجوب نعريه ونجرده عن الخصوصيات الفردية فنستصحبه، لا أن الكلي نحليه بالخصوصيات الفردية كي ماذا؟ كي لا يجري فيها الاستصحاب. فالنتيجة، نتيجة التوجيه الأول، فالنتيجة أنه بناء على هذا التوجيه، بناء على هذا التصرف، فلا مانع من جريان الاستصحاب، وأركان الاستصحاب تامة. كلي الوجوب كان متيقنا، والآن بعد التعذر مشكوك البقاء فيستصحب بقاء كلي وجوب الباقي بعد التعذر. نقرأ التوجيه الأول. قال وللقول الثاني، هذا عطف على كلام هنا، قال للقول الأول أصارت البراءة، مو هنا شي يقول وللقول الثاني، قال استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة بناء، هذا التوجيه الأول، هذا التصرف الأول، بناء على أن المستصحب من هو؟ هو كلي الوجوب، هو مطلق الوجوب مع قطع النظر عن الخصوصيات الفردية، بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو شنو؟ أو لغيره، أو الوجوب النفسي. هذا التوجيه الثاني، هذا التصرف الثاني. التوجيه الثاني وحاصله أنه لا علاقة لنا بالمستصحب، ولا نحمل الوجوب على المطلق والكلي كما كنا في التوجيه الأول، بل نقول إن مستصحبنا، بل نقول إن مستصحبنا هو خصوص ذلك الوجوب النفسي الذي كان سابقا ثابتا لكل العمل مع وجود هذا الجزء، بل نقول إن مستصحبنا خصوص ذلك الوجوب النفسي الذي كان سابقا ثابتا لكل العمل مع منه؟ مع وجود هذا الجزء المشكوك. فالآن في الآن اللاحق نستصحبه، أي نستصحب ذلك الوجوب النفسي، نستصحب ذلك الوجوب النفسي بلحاظ أن المعيار في جريان الاستصحاب هو المسامحة العرفية، والعرف يرون أن الصلاة ذات 9 أجزاء هي عينها الصلاة ذات 10 أجزاء، وبكلمة أخرى الصلاة الجامعة في نظر العرف المسامحي هي بعينها الصلاة الفاقدة لجزء من الأجزاء غير الركنية. فإذا مع المسامحة العرفية هذه الصلاة، يعني ل9 أجزاء هذه الصلاة هي نفس تلك الصلاة، يعني هاي الصلاة 9 أجزاء اللي الآن جزء واحد تعذرنا وعجزنا عن الاتيان به هي نفس منه تلك الصلاة اللي قبل منه، قبل تعذر ذلك الجزء الكذائي. فإذا مع المسامحة العرفية هذه الصلاة هي بعينها تلك الصلاة، وعندها فوجوبها النفسي أيضا باق، وعندها فوجوبها النفسي، وجوب منه؟ وجوب ذيك الصلاة الجامعة، مو كانت واجبة نفسا نفسيا، وعندها فوجوبها النفسي أيضا باق في الآن اللاحق، وعند الشك في بقائه نستصحبه، نستصحبه. قال رحمه الله: فلا مانع من جريان الاستصحاب بهذا التصرف الثاني أيضا. قال: أو عطف عليه من؟ قال: أو أن المستصحب الوجوب النفسي المتعلق بالموضوع، يا موضوع اللي هو عند العرف أعم، الأعم في نظر العرف، الموضوع الأعم من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها. لي الشيخنا الأعظم قال بدعوة، أي استناد، قلنا لما باعتبار أن بناءنا أو أن المعيار في باب جريان الاستصحاب إنما هو شنو؟ المسامحة العرفية للمداقة العقلية. قال بدعوى صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعم الموجود في الزمان اللاحق ولو مسامحة. يعلل: فإن أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها، شي يقولون أن الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة، مو أن الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة، ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها، يعني ولا يعلم بقاء وجوب، يعني الآن نحن نشك في شنو؟ في بقاء ذلك الوجوب النفسي. زين، إذا شككنا في بقاء الوجوب النفسي قلنا هذه الصلاة بحسب المسامحة العرفية هي نفس تلك الصلاة، عندها وجوبها النفسي أيضا باق في الآن اللاحق، فعند الشك في بقائه نستصحبه. ولو لم يكفي هذا المقدار من المسامحة العرفية، الشيخ رحمه الله يقول هذا المقدار كاف في جريان الاستصحاب، الآن إذا قلنا لم يكفي شي يصير؟ قال: ولو لم يكفي هذا المقدار، يعني المسامحة العرفية في الاستصحاب، لاختل جريانه في كثير من الاستصحابات. يعني شنو؟ لو بنينا على المداقة العقلية قال مثل ايش؟ مثل استصحاب كثرة الماء، استصحاب قلة الماء. يعني هذا الاستصحابات اذا بنينا على الدقة العقلية بعد كلن شنو؟ كلن راح تسقط، لانه كانت الماء كثيرا الان فسطل من الماء اخذنا منه. عند ذلك هذا الموضوع بالدقة العقلية غير منه، غير ذلك الموضوع، فيختل الاستصحاب. والحال أن الأصحاب كلهم الأصوليين كلهم متفقين على ماذا في مسألة استصحاب كرية الماء وأمثال ذلك، يجرون الاستصحاب أم لا؟ نعم يجرون الاستصحاب، ليس ذلك إلا لأن المعيار عندهم في جريان الاستصحاب المسامحة العرفية، يعني بقاء الموضوع بالبقاء العرفي لا بالدقة العقلية. قال مثل استصحاب كثرة الماء وقلته، فإن الماء المعين الذي أخذ بعضه أو زيد عليه يقال إنه كان كثيرا أو قليلا، والأصل بقاء ما كان، يعني يقال أنه كان كثيرا عرفا مع أن هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة أو القلة، وإلا لم يعقل الشك فيه، فليس الموضوع فيه إلا أعم، هاي النسخة، فليس الموضوع فيه إلا أعم من هذا الماء مسامحة في شنو؟ في مدخلية الجزء الناقص أو الزائد في الماء المشار إليه. ولذا يقال في العرف هذا الماء كان كذا وشك في صيرورته كذا، من غير شنو؟ من غير ملاحظة زيادته ونقيصته، عرفا يتسامحون يقولون هذا الماء هو نفس ذاك الماء، هذا الماء اللي سحبت منه السطل من الماء هو نفس ذلك الماء اللي كان شنو قبل أن تأخذ سطلا، قبل أن تأخذ سطلا من الماء منه. فالنتيجة لحد الآن أن الشيخ الأعظم بأحد هذين التوجيهين يقبل جريان استصحاب بقاء وجوب الباقي من الأجزاء بعد التعذر، فهو لحد الآن من القائلين بالقول الثاني في هذه المسألة. إلى هنا انتهينا من الكلام حول المرحلتين الأولى والثانية من البحث. الكلام في المرحلة الثالثة، أعني ما مقتضى الروايات العامة في المسألة، وهذا مما يرجأ الحديث والبحث فيه إن شاء الله تعالى إلى ما بعد تعطيل محرم الحرام. وأسألكم الدعاء أعزائي، بارك الله فيكم، لا تنسون من دعواتكم وإن شاء الله أنا كذلك أسألكم الدعاء موالية، بارك الله فيكم أعزائي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.